الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الحديث في الدرس الماضي عن أحكام زكاة الأثمان، والمقصود بالأثمان الذهب والفضة، وأن الزكاة واجبة في الذهب والفضة، وأن كنز المال الذي ذمه الشارع والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الكنز هذا المقصود به المال الذي لا تؤدى زكاته، فأما ما أديت زكاته فليس بكنز مهما خزنه الإنسان. فلو راكم عنده سبائك الذهب والفضة لكنه أخرج زكاتها فلا تعتبر كنزا مذموما. والكنز المذموم المقصود بالآية والمتوعد عليه بالعذاب هو الذي لا تؤدى زكاته. والمعادن الأخرى مهما كانت ثمينة لا زكاة فيها، كالياقوت والزبرجد والألماس والبلاتين والبلاديوم وغيرها وغيرها من المعادن لا زكاة فيها ولو كانت أغلى من الذهب والفضة إلا إذا أعدت للتجارة. لكن الذهب والفضة حتى لو ما أعدت للتجارة، لو الإنسان أبقاها عنده فتجب فيها الزكاة. وقلنا إن نصاب الفضة 200 درهم، فمن ملكها وجبت عليه الزكاة، ومن ملك أقل منها لم تلزمه الزكاة، لحديث وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وتقريبا هي بالغرامات 600 غرام، هذا نصاب الفضة. وأما نصاب الذهب فلم يأتي فيه أحاديث بقوة أحاديث الفضة واشتهار أحاديث الفضة، غير أن عامة الفقهاء ذهبوا إلى أن نصابه 20 دينارا، إلى أن نصابه 20 دينارا، وذكرنا أن وزن الدينار الذهبي 4.25 غرام، فإذا ضربتها في 20 صارت 85، ف85 غراما هو نصاب الذهب. وبما أن الدرهم يساوي 7 أعشار الدينار، فهذا يعني أن وزنه بالغرام يساوي 2.975، وهذه ضربتها ب200 يكون الناتج 595 غراما من الفضة، يعني 600 تقريبا. والعبرة في نصاب الذهب والفضة بالخالص منهما. فلما نقول الزكاة في الذهب يعني 24، وبناء عليه فإن الذهب غير الخالص كعيار 21 وعيار 18 يسقط من وزنه أو يسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب. فالذهب عيار 24 نصابه 85 غراما، الذهب عيار 21 نصابه 97.14 غراما، الذهب عيار 18 113.33 غراما. فلو قال أنا زكاة زوجتي، أو لو قال أنا ذهب الذي عندنا كله عيار 18، ما هو الوزن الذي إذا بلغه تجب فيه الزكاة؟ نقول الوزن الذي إذا بلغه تجب فيه الزكاة هو 113.33 غراما. كيف أتينا بها؟ كيف حسبناها؟ نأخذ النصاب وهو 85 غراما ونضربه في 24 تقسيم العيار 18 مثلا، 85 ضرب 24 تقسيم 21، فنحصل على المطلوب، نحصل على الوزن الذي تجب فيه الزكاة من هذا العيار. ومقدار الزكاة في الذهب والفضة 1/4، فإذا تمت الفضة 200 درهم والذهب 20 دينارا أو مثقالا، لأن الدينار هو المثقال، فالواجب في كل منهما ربع العشر. وتحدثنا عن مسألة ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، لو عنده ذهب أقل من 85 وعنده فضة، هل يلزمه أن يضم الفضة إلى الذهب ويكمل نصاب الذهب؟ وجمهور الفقهاء قالوا بضم الذهب إلى الفضة أو الفضة إلى الذهب في مسألة تكميل النصاب، وقيل الذهب والفضة لا يضم أحد منهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وهذا مذهب الشافعي ورجحه المعاصرين الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله والشيخ محمد الأمين الشنقيطي كما ذكره في أضواء البيان. طيب، الآن لا شك بأن الفضة الذهب والفضة السبائك مثلا هذه فيها زكاة بلا إشكال، ولو كان الواحد عنده مصنوعات ذهبية سيضمها جميعا في الزكاة. يعني مثلا بعض الناس عندهم ريالات أو جنيهات ذهبية أو عملات قديمة ذهبية ما يخطر بباله أن يضمها، مع أن الواجب ضمها. بعض الناس قد توجد عندهم مثلا عنده خنجر مقبض من فضة، مثلا عنده أشياء من جنس التحف فيها ذهب وفضة، فيجب أن تحسب في الزكاة. طبعا مسألة تحريم أواني الذهب والفضة هذه منتهية، لكن نقول بعض الناس عندهم مصنوعات من الذهب والفضة غير الحلي وغير السبائك يغفلون عن حسابها في النصاب. فنأتي الآن إلى المسألة المشهورة التي اشتد فيها الخلاف، وهي زكاة الحلي. فنقول اختلف العلماء في الذهب والفضة إذا كانت حليا يتزين بها هل تجب فيها الزكاة أم لا؟ طيب، ما هو الفرق بين الحلي والحلي؟ الحلي والحلي، ما هو الفرق؟ الحلي مفرد والحلي جمع. فالحلي اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، وجمعه حلي بضم فكسر، حلي. ومن المتفق عليه بين العلماء أن الذهب والفضة من الأموال الزكوية، وأن الزكاة تجب فيها سواء كانت دنانير أو دراهم أو تبر أو سبائك. يعني مثلا بعض الناس عنده حجر فيه ذهب يضعه في المجلس كتحفة، قد يكون فيه 10 غرام 20 غرام ذهب، أو لابد أن يحسب. يعني حتى لو كان تبرا لابد أن يحسب، له قيمة. الذهب والفضة من الأموال المعدة للنماء، يعني يمكن اشتري بها بضائع، اشتري بها عقار، يقلبها فتنمو. وجمهور العلماء يقولون إن استعمال الذهب والفضة في التحلي يخرجها عن الأموال الزكوية، لأن الحلي مال لكن غير قابل للنماء، لأنه لا يتاجر به أو لا يستعمل في التجارة، وإنما يستعمل في اللبس والتزين. ومن العلماء من قال إنه هذا يسقط الزكاة، وقالوا كل المستعملات لا زكاة فيها. ومحل النزاع بينهم في هذه المسألة بين القائلين بوجوب الزكاة وبعدم وجوب الزكاة، الحلي المعد للاستعمال. فإذا لو كان ذهب فضة ليس بحلي ليس بأساور ولا أقراط ولا خواتم ولا خلاخل. إذا كان ليس حليا فالزكاة واجبة فيه، ما فيها كلام، حتى نحرر محل النزاع. أين محل النزاع؟ أين الدائرة التي اختلفوا فيها؟ ما هي حدودها؟ أولا أن يكون حليا، فإذا كان ليس بحلي فهو خارج محل النزاع، فيه الزكاة قولا واحدا بالإجماع. وأما إذا كان حليا فإن هذا النوع من الذهب والفضة هو الذي وقع فيه النزاع. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا زكاة في الجواهر واللآلئ لأنها معدل الاستعمال فأشبهت ثياب البذلة وعوامل الماشية. وقال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: المجوهرات من غير الذهب والفضة كالمال الماس ليس فيه زكاة إلا أن يراد بها التجارة. قبلهم قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمعوا أن لا زكاة في الحلي إذا كان جوهرا أو ياقوتا لا ذهب فيه ولا فضة. فإذا إذا ما كان حليا يعني يلبس للتجمل والزينة ففيه الزكاة، وفي المقابل إذا كان حليا ليس من الذهب والفضة فلا زكاة فيه إلا إذا كان أعد للتجارة. نوصف محل النزاع أكثر: لا بد أن يكون حليا مباحا، فالحلي المحرم تجب فيه الزكاة لأن التحلي به لا يخرج عن كونه مالا زكويا، لأن الشارع لم يأذن به في التحلي. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن ملك مصوغا من الذهب أو الفضة محرما كالأواني. هذا مثال. طيب مثال آخر: ما يتخذه الرجل لنفسه حليا، وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدواء والمحبر والمقلمة والسرج ففيه الزكاة. إذن هل يوجد خلاف في حلي رجل من الذهب؟ لا، الزكاة فيه، والشرع لم يأذن به حليا للرجل. قال النووي رحمه الله: وأما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الكافي: في أمثلة على الحلي المحرمة، قال: مثل أن يكون للمرأة سوار على شكل ثعبان، هذا محرم لأنه لا يجوز لبس هذا، أو يكون عليها قلادة على شكل أسد، هذه محرمة وفيها الزكاة. أو يكون ليش؟ طبعا لأنها عليها ذوات الأرواح، وعليها ذوات الأرواح لا يجوز أن تتخذ المصوغات ولا التماثيل ولا المجسمات ولا الرسومات، ذوات الأرواح معروفة. قال: أو يكون للرجل خاتم من ذهب، هذا محرم ففيه الزكاة إذا بلغ النصاب أو بلغ مع غيره من المال الزكوي. و التحلي بالذهب والفضة محرم على الرجل مطلقا، فماذا يباح منه؟ خاتم الفضة وتحلية السيف بالفضة، وما تدعو له الضرورة كالأنف من ذهب أو ربط الأسنان وشدها بالذهب أو نحو ذلك لأنه لا يصدأ. وأما المرأة فيباح لها التحلي بالذهب أو الفضة مطلقا، ويحرم عليها استعمال الذهب أو الفضة في غير التحلي، ويحرم عليها استعمال الذهب أو الفضة في غير التحلي. فإذا آنية مثلا علبة الملكة من ذهب أو من فضة حرام، ليس من الحلي. جوال الذهب ليس من الحلي، وضابط. ولذلك سنأتي على قضية الضابط الآن. ما هو الضابط في الحلية التي تباح للمرأة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل ما يلبس فهو من باب الحلية، وما لم يلبس فهو من باب الآنية، مثل المكحلة والمحبرة والمرود والإبريق. شرح عمدة الفقه. إذن الآن ما يلبس، هي قد تلبس قرطا في أذنيها، وقد تلبس سوارا في معصمها، وخاتما في أصبعها، وخلخالا في ساقها، وقد تلبس حزاما من ذهب، قد تلبس ولها أسماء في العامي في العند العام كالرشرش وغيره، وقد تلبس شيئا من الدملج في العبد. هذه ملبوسات، فإذا تجوز للمرأة. الأشياء التي ليست بملبوسة، لو قالوا القلم، قلم الذهب للمرأة، نقول هل القلم يلبس؟ لا، هو إناء للحبر ووعاء للحبر ويستعمل في الكتابة، لا يلبس. الجوال لا يلبس. طيب الساعة تلبس، إذن الساعة جائزة للمرأة من الذهب، حرام على الرجل من الذهب. طيب النظارات تلبس، فهي جائزة للمرأة من الذهب، حرام على الرجل من الذهب. من يوجب الزكاة على الملبوسات سيدخل هذه، ومن لا يوجب سيوجبه على الرجل دون المرأة إذا اتخذ مثلا نظارة من ذهب. طبعا بغض النظر الآن عن قضية المطلي وغير المطلي، قد يكون ذهبا خالصا له جرم، وقد لا يكون إذا حك له جرم. فنحن إذا افترضنا أنه ذهب له جرم، فإذا كان ملبوسا طبعا جائز للمرأة، حرام على الرجل. واختلف بعض الفقهاء في قضية يعني نعل الذهب وتاج الذهب، فقالوا إذا كان جرى العرف بأن المرأة تلبسه حليا جاز، وإلا فلا، لأن سينبني عليها قضية هل تجب فيه الزكاة ولا لا. ويدخل في التحلي المحرم عند الشافعية الحلي الذي يزيد عن المعتاد والمتعارف عليه بين النساء، فيقولون يصير إسرافا وتجب فيه الزكاة. يعني مثلا لو لبست 10 خواتم في كل إصبع خاتم، هو من جهة الأصل يجوز للمرأة أن تتحلى وتلبس خواتم، لكن هل يعني من المعتاد أن تلبس المرأة 10 خواتم في كل إصبع خاتم؟ ولذلك عند الشافعية مثلا سيقولون لو لبست 10 خواتم في أصابع اليدين و10 خواتم في أصابع الرجلين، سيقولون لا لا، هذا إسراف وغير المعتاد، تجب فيه الزكاة، سيدخل في الزكاة التحلي غير المعتاد. قال النووي: كل حلي أبيح للنساء فذلك إذا لم يكن فيه سرف ظاهر، فإن كان كخلخال وزنه 200 دينار. 200 دينار يعني كم؟ الدينار مثقال، والمثقال 4 غرامات وربع، اضرب 200 في 4 وربع، كيلو إلا، 850. فهو يقول إذا في خلخال وزنه كيلو، يعني يا الله تشيل رجلها، هذه يصلح في تمارين الأثقال، هذه تجب الزكاة. يقولون هذا إسراف، ليس هذا الخلخال المعتاد، والزايد تجب فيه الزكاة. والعبرة بعرف بلد اللابس فما عده العرف في ذلك البلد إسرافا حرما، سواء كان مثقالا أو أقل أو أكثر، وإلا فلا، إعانة الطالبين. طيب، قلنا حليا مباحا حتى نضبط دائرة النزاع، ما هو الذي جرى فيه الخلاف؟ ما هو الحلي؟ ما هو الشيء الذي جرى فيه الخلاف؟ أن فيه زكاة ولا لا؟ أن يكون حليا واحد، مباحا اثنين، معدا للاستعمال ثلاثة، فهو الذي يتخذ بقصد التزين والتجمل. أما لو اتخذ الحلي لا بقصد التزين والتجمل والاستعمال بل لادخار المال، ليش عندك هذه؟ قالت والله أحفظ مالي، يعني ما هو بقصد اللبس. قالت لا، الصراحة لا، أنا كل ما توفر عندي مال بدل ما تنخفض قيمة العملة والتضخم أشتري فيه قطعة ذهب. نقول إذن هذا في زكاة لأنه ليس معدا للتجمل والتزين. وكذلك لو كان معدا للكراء، فلو قال قلنا لماذا هذه كل هذه الأطقم الذهبية؟ قالت هذه وعدها هذه للإعارة، أنا أعير بفلوس مثلا، أعير التي تريد تلبس ذهبا في عرس أو مناسبة تيجي تستعير من عندي وتلبس، فهذا معد للإعارة، إذن تجب فيه الزكاة. أو للإدخار والتوفير أو للتجارة، قالت أنا أجمعها وأشتري فيها أرض، فهذه القطع الذهبية مثلا تجب الزكاة فيها قولا واحدا إذا بلغت نصابا أو مع غيرها. قال ابن قدامة رحمه الله: فأما المعد للكراء أو النفقة إذا احتيج إليها ففيه الزكاة. بعض الناس يقولون والله ما تعرف الزمان، فنحن نبقيه. نقول هذا فيه زكاة، ونجد أن بعض النساء تحتال لإسقاط الزكاة بأن تلبسه مرة واحدة في السنة، فتقول أنا ألبسه لأجل الزكاة. طبعا معنى العبارة عبارة فيها اختصار، أنا ألبسه لأجل إسقاط الزكاة، أنا ألبسه مرة في السنة أو مرتين، ما لي فيه قصد وغيره أجمل منه وما أحتاج كل هذا، بس ألبسه مرة أو مرتين في السنة لأجل الزكاة، يعني لأجل إسقاطها. فإذا ليس اتخاذه بقصد الزينة والتجمل. الآن هي تراكم القطع الذهبية، وما ولبسها لها مرة في السنة أو مرتين بقصد الفرار من الزكاة، فهذه تجب عليها فيه الزكاة. فإذا ما أعد للاستعمال هو الذي لا تجب فيه زكاة لصرفه عن جهة النماء، ففيما عداه يبقى على الأصل. وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط فيه الزكاة كما قال ابن قدامة في المغني. وفي كشاف القناع: ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة من ذهب وفضة معد لاستعمال مباح أو إعارة ولو لم يعر أو يلبس حيث أعد لذلك. فالخلاف بين العلماء في حلي الذهب والفضة المباح المعد للاستعمال، وهذا الذي حصل فيه الخلاف. ومنشأ الخلاف بينهم أنه لم يرد نص صحيح صريح يوجب الزكاة فيها أو ينفيها عنه، وإنما وردت أحاديث اختلف أهل العلم في ثبوتها كما اختلفوا في دلالتها. ومن أسباب الاختلاف أيضا أن قوما نظروا إلى المادة التي صنع منها الحلي فقالوا إنها نفس المعدن الذي خلقه الله ليكون نقدا يجري به التعامل بين الناس والذي وجبت فيه الزكاة بالإجماع، ومن ثم أوجبوا في الحلي الزكاة كسبائك الذهب والفضة ونقديهما. يعني قالوا الحلي هذه أليست مادته وهي مادة الدراهم والدنانير؟ فلماذا نوجب الزكاة في الدراهم والدنانير ولا نوجبها في هذه والمادة واحدة؟ ونظر آخرون إلى أن هذا الحلي بالصناعة والصياغة خرج عن مشابهة النقود وأصبح من الأشياء التي تقتنى للحاجات الشخصية والاستعمال الشخصي ك كالأثاث والمتاع والثياب، وهذه لا تجب الزكاة فيها بالإجماع. ومن هنا قال هؤلاء إنه لا زكاة فيها. مهم طالب العلم طبعا يفهم لماذا قال هؤلاء بالوجوب، لماذا قال هؤلاء بعدم الوجوب. والقائلون بوجوب الزكاة في الحلي من المذاهب الأربعة الحنفية، ورواية عن أحمد، واختاره ابن المنذر والخطابي وابن حزم الظاهري والصنعاني، واختاره من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ محمد صالح من العثيمين، وبذلك صدرت فتوى اللجنة الدائمة. بماذا احتج القائلون بالوجوب؟ أولا الأحاديث والنصوص العامة التي تأمر بالزكاة في الذهب والفضة من غير تفريق بين صنف وصنف، فقالوا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الرقة ربع العشر الفضة يعني، وهذه الحلي داخلة في الفضة ولا لا، فيها فضة ولا لا، وحديث ليس فيما دون خمسة أواق صدقة. طيب وهذه منها. قال ابن حزم لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر ليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة، وكان الحلي ورقا، وجب فيه حق الزكاة لعموم هذين الأثرين الصحيحين. أما الذهب فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها الحديث، فوجبت الزكاة في كل ذهب، يقول ابن حزم بهذا النص، فلم يجوز تخصيص شيء من ذلك بغير نص وإجماع المحلة بالآثار لابن حزم. مو المحلة بالذهب والفضة، المحلة كتاب لابن حزم، المحلة بالآثار. طيب وقبل ذلك استدلوا بقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قالوا هذه ذهب وفضة داخلة الحلي داخل في هذا العموم. قال الجصاص الإمام الجصاص الحنفي رحمه الله أوجب عمومه إيجاب الزكاة في سائر الذهب والفضة، إذ كان الله إنما علق الحكم فيهما بالاسم يعني ذهب فضة، فاقتضى إيجاب الزكاة فيهما بوجود الاسم. هذا الحلي إيش هذا؟ ذهب وفضة، خلاص الاسم موجود، الاسم الذي علق عليه الشارع الزكاة موجود في الحلي، ذهب فضة تجب فيها. إذن قال فاقتضى إيجاب الزكاة فيهما بوجود الاسم دون الصنعة، فمن كان عنده ذهب مصوغ أو مضروب أو تبر أو فضة كذلك فعليه زكاته بعموم اللفظ أحكام القرآن. شوفوا يا أخوان تنبيه على التلاعب، يعني التلاعب الذي يقع عند بعض الناس في المذاهب. تيجي المرأة إذا هواها تتزوج من غير ولي تقول أنا على مذهب أبو حنيفة، أنا متزوج من غير ولي. تجي على الذهب أنا على مذهب الجمهور ما في زكاة في الحلي. هذا مثال على التلاعب، كيف الناس تتلاعب بالهوى بالهوى. يجيك واحد ما عمره يعني في بلد مثلا سائر مذهب الحنابلة أو غير، فجأة يجي هواه أنا تزوجت على مذهب أبي حنيفة. أنت ما شاء الله ما تعرف مذهب أبي حنيفة، ما عرف مذهب حنيفة إلا في قضية الولي الحين. أو تروح على مذهب مثلا سائد فيه يعني مذهب أبي حنيفة، تجي على مسألة الطلاق الثلاث أنا على مذهب ابن تيمية. ما شاء الله متى صرت متى تعرفتم ابن تيمية؟ الآن لما جاء الهوى على أنه طلاق الثلاث بواحدة. وهكذا ولذلك مما يقال يعني في كلام بعض الفضلاء المعاصرين رحمه الله الذي أجاز كشف الوجه، حرم الذهب المحلق. فيجي امرأة تقول أنا أرى كشف الوجه على مذهب الشيخ ناصر يجيز كشف الوجه. طيب والحلي هذا اللي في يدك ما شاء الله، وهم الشيخ يقول إنه المحلق حرام لازم يكون مقطع، وإذا كان كاملا ما يجوز. هذا مثال كيف يأخذون فتوى شيخ بالهوى ويتركون فتوى نفس الشيخ في مسألة أخرى لأنه يخالف الهوى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والآية عامة في جميع الذهب والفضة ولم تخصص شيئا دون شيء، فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل. شرح ممتع. طيب، الآن هذه احتج القائلون بوجوب الزكاة في الحلي بعمومات الآية والأحاديث هذه. طيب، هل لهم أدلة خاصة في الزكاة في الحلي؟ الجواب نعم، وأشهرها ثلاثة. أولا، حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: قلت لا. قال: هو حسبك من النار. رواه أبو داود وصححه ابن حجر ومن المعاصرين الألباني، ولكن ضعفه الترمذي والدارقطني والذهبي وابن عبد الهادي. ما معنى الفتخات؟ الخواتم الكبار، الورق، الفضة. الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ورسوله. الحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن القطان والزيلعي وابن الملقن وحسنه النووي وكذلك المعاصرين الألباني. في المقابل ضعفه الترمذي والنسائي بن حبان والبيهقي بن حزم والجوزي من كثير. قال البيهقي: وهذا يتفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. السنن الكبرى. ما معنى مسكتان؟ الحديث أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سيورين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ورسوله. المسكتان تثنية مسكة، والمسكة هي السوار. الحديث الثالث عن عطاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. رواه أبو داود بسند رجال ثقات، إلا أن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من أم سلمة فيما قاله علي بن المديني، ومع ذلك فقد صححه ابن القطان وجود إسناده الحافظ العراقي فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح، وضعفه من معاصرين الألباني. أوضاحا: الوضح حلي من الفضة سميت بذلك لبياضها، ثم استعملت في التي تعمل من الذهب أيضا. وجاء عن ابن مسعود قال: سألته امرأة عن حلي لها فيه زكاة، قال: إذا بلغ 200 درهم فزكيه. قالت: إن في حجري يتامى لي، أفأدفعه إليهم؟ قال: نعم. مصنف عبد الرزاق. قال الكاساني من أئمة الأحناف: فتجب الزكاة فيها سواء كانت دراهم مضروبة أو نقرة أو تبرا أو حليا مصوغا أو حلية سيف أو منطقة أو لجام أو سرج أو الكواكب في المصاحف والأواني وغيرها، إذا كانت تخلص عند الإذابة إذا بلغت 200 درهم، لأنه قد يكون طلاء رقيق جدا ما يخلص منه شيء عند الإذابة، وسواء كان يمسكها للتجارة أو للنفقة أو للتجمل أو لم ينوي شيئا. يقول: أنا حاطة عندي كذا بس ما نويت شيء معين. طيب، هذا كلام الكاساني في بدائع الصنائع. والمقصود بقوله أو نقرة يعني السبيكة. القول الثاني قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة، عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال. لماذا؟ قالوا النصوص العامة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة لا تشمل الحلي، لأنه ورد فيها لفظة الرقة ولفظة الأواقي، وهذه لا تطلق على الحلي بل على الذهب المضروب. قال أبو عبيد: لا نعلم هذا الاسم في الكلام المعقول عند العرب، يقع إلا على الورق المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس، وكذلك الأواقي ليس معناها إلا الدراهم، كل أوقية 40 درهما، كتاب الأموال ابن أبي عبيد. وقال ابن خزيمة رحمه الله: اسم الورق في لغة العرب الذي خوطبنا بلغتهم لا يقع على الحلي الذي هو متاع ملبوس. صحيح ابن خزيمة. قال الشوكاني رحمه الله: ولا يصح استدلال من استدل على وجوب الزكاة في الحلي بما ورد من ذكر الزكاة في الورق والزكاة في الرقة في الأحاديث، لأنه قد ثبت في كتب اللغة الصحاح والقاموس وغيرهما أن الورق والرقة اسم للدراهم المضروبة، فلا يصح الاستدلال بهذين اللفظين على وجوب الزكاة في الحلية، بل هما يدلان بمفهومهما على عدم وجوب الزكاة في الحلية. سيل الجرار. طيب بماذا أجابوا عن الآية؟ قالوا: لفظ الكنز لا يطلق على الحلي المتخذ الاستمتاع، وإنما المراد بالآية الذهب والفضة التي من شأنها أن تنفق بدليل ولا ينفقونها، وذلك إنما يكون في النقود لا في الحلي الذي هو زينة ومتاع. طيب بماذا أجابوا عن الأحاديث؟ قالوا: الأحاديث الخاصة الواردة في زكاة الحلي قالوا هي ضعيفة. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في جامعه. قال بدر الدين الموصلي رحمه الله: لا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه المغني عن الحفظ والكتاب. قال ابن الجوزي: أما الأحاديث العامة فمحمولة على المال المرصد للتجارة وهو غير الحلي، وأما الخاصة يعني أحاديث الخاصة في الموضوع هذا فكلها ضعاف التحقيق. قال الحافظ رجب رحمه الله: وفي المسألة أحاديث من الطرفين لا يثبت منها شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في مجموع رسائل الرجب. الشوكاني قال: فلم يبق في الباب ما يصلح للاحتجاج به، ثم قال: وقد كان للصحابة وأهليهم من الحلية ما هو معروف، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالزكاة في ذلك. السيل الجرار. من المعاصرين الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله المفتي قال: وصريح ما استدل أو ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعد للاستعمال من النصوص المرفوعة كحديث المسكتين وحديث عائشة في فتخاتها من الورق وحديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها، كل ذلك يعلم من تتبع كلام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد والنسائي والترمذي والدارقطني والبيهقي بن حزم أن الاستدلال بها غير قوي لعدم صحتها، ولا شك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح. رسائل الشيخ إبراهيم. وحاول بعض من يصحح هذه الأحاديث أن يصرفها عن ظاهرها، وقال فيها أقوالا، منها أن هذا كان في الوقت الذي كان الذهب محرما على النساء، ولو كان هذا صحيحا لنهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه قبل أن يأمرهن بالزكاة. وقيل المراد بالزكاة هنا التطوع للفريضة، أو أن المراد بالزكاة إعارته، وهذا بعيد لأن الحديث تضمن الوعيد الشديد، وهذا الوعيد الشديد لا يكون على ترك مستحب. عضد الجمهور قولهم بالآثار الواردة عن الصحابة في عدم وجوب الزكاة في الحلي. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل يقول: في زكاة الحلي عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون فيه زكاة، وهم أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء. نقل ابن عبد الهادي في التنقيح. ابن حزم قال: وقال جابر بن عبد الله وابن عمر لا زكاة في الحلي، وهو قول أسماء بنت أبي بكر الصديق، وروى أيضا عن عائشة وهو عنهما صحيح. هذا كتاب المحلى بالآثار. في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن شيئا، فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: فلا يخفى أنه يبعد أن تعلم عائشة أن عدم الزكاة الحلي فيه الوعيد بالنبي عليه الصلاة والسلام بأنه حسبها من النار، ثم تترك إخراجها بعد ذلك عمن في حجرها، مع أنه معروف عنها القول بعدم القول مع أنه معروف عنها القول بوجوب الزكاة في أموال اليتامى. أضواء البيان. وروى مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وعن عمرو بن دينار قال: سألت جابر عبد الله عن حلي هل في زكاة؟ قال: لا. قلت: إن كان 1000 دينار قال: الألف كثير. مصنف عبد الرزاق. وعن علي بن سليم قال: سألت أنس مالك عن حلي فيه الزكاة؟ قال: لا، الأموال بن زنجوية. وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أنها كانت لا تزكي الحلي وقد كان حلي بناتها قدر 50,000، الأموال بن زنجوية. قال يحيى بن سعيد: سألت عمرة بنت عبد الرحمن عن صدقة الحلي فقالت: ما رأيت أحدا صدقه، ولقد رأيت لي عقدا قيمته 12 مئة، يعني 1200، ما صدقته قط، الأموال بن زنجوية. ومصنف بن أبي شيبة. وعن الحسن قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. مصنف بن أبي شيبة. قال الباجي عن إسقاط الزكاة عن الحلي: وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة، المنتقى شرح الموطأ. وأما القول بوجوب الزكاة في الحلي فلم يثبت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال أبو عبيد: ولم تصح زكاة الحلي عندنا عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود، الأموال لأبي عبيد. طيب، ماذا قال الجمهور أيضا؟ قالوا: إن قاعدة الزكاة كل ما كان للقنية والاستعمال الشخصي لا زكاة فيه، فكل مال ولو كان أصله زكويا إذا أعد للاستعمال لا زكاة فيه، كالعوامل من الإبل والبقر، لأن صاحبها يعني إذا أعدت للحرث، إذا أعدت للسقيا، استخراج الماء من الآبار، ما فيها زكاة لأنها عوامل. لو كانت معدة للدر والنسل فيها زكاة، لو كانت معدة للتجارة فيها زكاة، كالعوامل من الإبل والبقر، لأن صاحبها لما أعدها للاستعمال خرجت من أصلها الزكوي إلى أصل غير زكوي. قال ابن القيم: الذهب والفضة قسمان أو على قسمين، أحدهما ما هو معد للثمنية والتجارة به والتكسب ففيه الزكاة كالنقدين والسبائك ونحوها، وما هو معد للانتفاع دون الربح والتجارة كحلية المرأة وآلات السلاح التي يجوز استعمال مثلها فلا زكاة فيها. هذا يعني تنبيه على ما سبق قوله في الدرس المقابض، فكنت أنا أتكلم عن الأشياء التي توضع تحفا، قلت بعض الخناجر والسيوف التي تعرض على الجدران أو في خزائن تحف فيها ذهب وفضة، فيها داخلة في الزكاة. وأما ما يستعمل في القتال فيدخل في المستعملات كما ذكره ابن القيم الآن. طيب، زكاة الحلي، قالوا: لو كانت زكاة الحلي فرضا كسائر الصدقات المفروضة لانتشرت فرضيتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفعلتها لئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان لها ذكر في شيء من كتب صدقاتهم، وكل ذلك لم يقع كما بينه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال. طيب، من من العلماء أيضا قال بعدم وجوب زكاة الحلي؟ مذهب الجمهور من السلف والخلف، واختار ابن خزيمة وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم والذهبي والشوكاني، ومن المعاصرين الشيخ أحمد إبراهيم، وأيضا من الأحياء الشيخ صالح بن فوزان، قالوا إنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، الحلي المباح المعد للاستعمال. الخلاف في المسألة طبعا خلاف قوي وخلاف معتبر، بمعنى لا ينكر أحد من أصحاب القولين على الآخر، ومن يعني قلد عالما بدون اتباع الهوى هو دائما يقلده، فكان من فتاواه أنه لا زكاة في المستعملات، لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. طيب، هو يعني من جهة الاستدلالات استدل القائلون بالوجوب بالعمومات ورد الجمهور، واستدل القائلون بأحاديث خاصة مثل حديث عائشة وحديث أم سلمة في الأوضاح وحديث عائشة في الفتخات وحديث المرأة في المسكتين. هذه الأحاديث لو صحت كانت قاطعة فاصلة. طبعا هناك من صححها، هو هذه هي القضية، أنه هناك من صحح هذه الأحاديث من المحدثين الثقات الكبار، فصارت المسألة يعني كأنها من قبيل أن الورع يعني يقتضي الإخراج، لأنه خلاف قوي ودع ما يريبك ما لا يريبك. يعني ليس طبعا الورع ليس واجبا بل مستحب. إذا واحد قال أنا يعني إيش الأحوط الأبرأ للذمة، نقول أحوط الأبرأ للذمة أن تزكي. الخلاف فيها قوي، حتى أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يتردد في هذه المسألة ويقول استخير الله فيها، كان يستخير الله في هذه المسألة. قال في كتاب الأم: وقد قيل في الحلي صدقة، وهذا مما استخير الله عز وجل فيه. قال الربيع: قد استخار الله عز وجل فيه. أخبرنا الشافعي: وليس في الحلي زكاة. كنتيجة يعني الربيع طبعا تلميذش خلاص يعني هو قال طيب يعني كنتيجة أنه الشافعي قال لا زكاة في الحلي، يعني هذه نتيجة الاستخارة. قال البيهقي: غير أن الشافعي رحمه الله كان كالمتوقف من روايات عمرو بن شعيب، إذا لم ينضم إليهما ما يؤكدها. ومع شدة الخلاف فمن أراد الورع والسلامة فالاحتياط أن يخرج، قال الخطابي: والاحتياط أداؤها، معالم السنن. وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي من المعاصرين: وإخراج زكاة الحلي أحوط، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والعلم عند الله تعالى. انتهى من أضواء البيان. فإذا هذه الخلاصة في هذه المسألة: من كان من العامة يقلد عالما بدون اتباع الهوى يقول بعدم الزكاة، خلاص لا ينكر عليه، يقال خلاص انت قلدت من تثق به من أهل العلم، تهين. وإذا كان أيضا عاميا يقلد عالما، مثل واحد يقلد الشيخ عبد العزيز بن باز، يقلد الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، ماذا سيفعل؟ سيخرج الزكاة، لأن الشيخين يقولان بوجوب الزكاة في الحلي. على مستوى المذاهب، أي حنفي سيخرج، أي شافعي مالكي مشهور مذهب أحمد لا يجب عليه، يعني القول الذي يتبع إمامه فيه لا يجب. طيب، إذن هذا خلاصة ما يتعلق بزكاة الحلي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.